الله الرحمن الرحيم. قال ابن ضويان رحمه الله: وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء. رواه الشافعي.
حصباء ثابت ورش الماء مثل ما مرزنا في جامع العلة الترجيحات.
ورفعه قدر شبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الشافعي.
لا بس نعم جاء في ذلك ما يدل عليه.
ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره لقول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها. وتقبيله هو الطواف به.
لا يجوز تقبيله طبعا. وليس حجرا على وجه الأرض كبر إلا حجر.
والصحيح تحريمه لأنه من البدع. وقد روي أن ابتداء تقبيله والطواف به. والصحيح تحريمه لأنه من البدع. وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. قال صح معناه. فقد روي ذلك في البخاري عند تفسير سورة نوح موقوفا على ابن عباس. منظر تفسير الإمام ابن الجوزي زاد المسير. طبعا
جمع فيها
لا كثير
في الرسالة.
والاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبره فقال: لا تؤذه.
شو عن الوضع عليه أو الاتكاء عليه كل هذا منهي
عنه
لكن منهي عنه.
والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال. والكتاب
آثار في الاتكاء عليه وفي المشروع الوضع عليه وكلامه في إباحتها لكن ما في الصحيح مقدم على ذلك.
والكتابة عليه والجلوس والبناء
والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا أنه غير لائق. هذا برا ما عليه دليل لكنه يعني كونه يبيت عند القبر لا حاجة لذلك. أما ما جاء عن عمرو العاص قال: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجي في قدر ما تحجزوا ويقسم لعمها. وهذا اجتهاد من رضي الله عنه. وما يفعل بعض الناس يبيت عند القبر هذا محدث.
والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم. فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
سويته أي بالقبور التي هي مثل شبر أو بالأرض لا سويته رممته على ما يفهم صوره.
والمشي بالنعل
يعني ترميم البناء.
والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. في حديث بشير بن القصافية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين إلقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود. قال أحمد إسناده جيد. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء
إسراج المقابر لأنه ذريعة إلى عبادة السرج كما كان يفعل الفرس مجوس.
والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي.
هذا إنه ضعيف لكنها لا يعني أنها نبي صلى الله عليه وسلم من السماء قال: لا تتخذوا قبوركم مساجد. قال: لا تصلوا عليها. قال: لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في لفظ في صحيح مسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك.
وفي ملك
إليها باطلة.
وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه. والدفن في الصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون من بعد ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
صحيح يعني كل ما تحصل العرب في هذا أفضل، لكن إذا كان تركم كلها هذا عند الاضطراب.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، حرم شق بطنها لأنه هسك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم.
يعني الحديث مجموع طرقه عن عائشة ومجموع طرقه صالح للاحتجاج. حديث كسر مذكور في الصحيح المسند أو بعض المصادر المصحف صحيح المهم حديث معتج به. طيب وقوله انه ان مات بشخر مشق بطنها ان علمت حياة الجنين قدر الله انه مثلا ماتت وهي فان باب قول ليخرج الحي من الميت، وان كان لا يعم من ذلك لا باس باخراجه، فقد تجرى العملية للحي وان كان ميتا فلا يجوز.
وأخرج النساء من ترجى حياته. وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم.
شقبتها مخرج الحي منها.
فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته،
لأنه لو دفنوها معه يدفن الحي يكون قد سلوه.
وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
الآن في آلات معروفة تعرف أنه حي، إذا عرف أنه حي أخرج. Thank you.